إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر ما ذكر من مكروهات الصلاة شرع في ذكر مباحاتها، فقال رحمه الله: وله رد المار بين يديه، فذكر المرور بين يدي المصلي في المباحات. واللام في قوله وله للإباحة كما هي القاعدة عند العلماء، وهي أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، وإذا عبروا بعلى فهي للوجوب. فإذا قالوا عليه أن يفعل أي وجب عليه أن يفعل، وكذلك له أن يفعل أي جائز له أن يفعل. فقوله وله رد المار بين يديه ظاهره أنه يذهب إلى إباحة رد المار بين يدي المصلي، ومعنى ذلك أنه إذا رد المصلي المار بين يديه فإنه لا شيء عليه، وإذا لم يرده فلا إثم عليه. ولا شك أن هذا ليس بصواب، لأن المذهب عند الحنابلة على السنية، وأنه يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، فإذا فعل فإنه يثاب، وإن لم يفعل فإنه لا يعاقب. وهذا أقل أحوال الأمر، وهو الاستحباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فأقل أحوال الأمر الاستحباب. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى وجوب رد المار بين يدي المصلي، وقال: إن ما لدينا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أصله فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي إذا أذى وامتنع ورفض وأصر على المرور بين يدي المصلي، فإن أبى فليقاتله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المار بين يدي المصلي: فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. والقرين الشيطان هنا، يعني في هذا الموضع. فإذا لا يسلم للمصنف قوله وله رد المار بين يديه على ظاهر كلامه، فإن ظاهر كلامه يدل على أنه يريد الإباحة، وليس كذا. ففي مسألة مرور المار بين يدي المصلي هذا التفصيل، فالأقوال في هذا الأمر ثلاثة، وهي الإباحة كما ذهب إلى ذلك المصنف، والسنية كما هو المذهب عند الحنابلة، والوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية له. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى فرق، فقال: إن كان الذي يمر بين يدي المصلي يقطع عليه صلاته فقد وجب على المصلي أن يرد، وإذا كان المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عليه فحينئذ مسنون له أن يرد. فهذا هو الذي ذهب إليه رحمة الله عليه. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في هذا قوله: وله أي للمصلي رد المار بين يديه. وهذا مهم، لأن كثيرا من الناس يلتبس عليه هذا الأمر. ما معنى بين يديه؟ هنالك أقوال، فقيل ما بين يديه هو مقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وقيل مقدار رمية بحجر، وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه، يعني إلى الأمام بدون بطلان صلاته، وقيل مرجع ذلك إلى العرف فيما كان يعد بين يديك. فما بين يديك عرفا هو ما بين يديك، وما لا يعد عرفا بين يديك فليس بين يديك. وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا هو أقرب الأقوال، أن ما بين يدي المصلي هو ما بين رجليه وموضع السجود، والمصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاة، وليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاج. إذا كانت هنالك سترة فلا يجوز المرور بين المصلي وسترته، وعلى ذلك أيضا فيقال للمصلي اقترب من سترتك، يعني لا تجعل السترة بعيدة وتحجر هذا المكان وتقول لا يمرن أحد بيني وبين سترتي، ولكن يقترب من السترة لا يبعد عنها، يكون قريبا منها بحيث يكون سجوده إلى جنبها يعني إلى جوارها. وأما المصنف رحمه الله فكلامه أنه لا فرق بين أن يكون المرء محتاجا للمرور أو غير محتاج، وهذا ما اختاره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، على أن أقرب الأقوال ما بين رجليه وموضع سجوده على حسب كلام الشارح رحمه الله وترجيحه، فإنه رجح ذلك قال هو أقرب الأقوال، وعليه فقد اختار على حسب ظاهر كلام المصنف رحمه الله، وأنه لا فرق بين أن يكون محتاجا للمرور بين يدي المصلي على أساس أن ما بين يديه وما بين رجليه وموضع سجوده أو غير محتاج يعني للمرور بين يديه. الصحيح أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج، فلا فرق بين أن يكون المار بين يدي المصلي محتاجا أو غير محتاج، ليس له الحق أن يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، ولن يقف 40 سنة ولن يبقى المصلي مصليا 40 سنة، وحينئذ يقال للمار يكفي أن تقف يسيرا ثم تمر. وكذلك في كلام المصنف في ظاهره أنه لا فرق بين مكة وغيرها وهو الصواب، فالصواب أنه لا فرق بين مسجد مكة أي الحرم المكي، لا فرق بين الحرم وما عداه من المساجد، لا يجوز أن يمر المرء بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره. إذا أراد الإنسان أن يدفع المار فلم يدفع، الإثم على المار ولا إثم على الذي يدفعه وعلى الذي يلتزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يأتي بما عليه، لأن هذا قد غلب حتى ولو كانت امرأة، مع أن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة ويقطعها، ومع ذلك إذا دفع المرأة التي تريد أن تمر بين يديه، ومقاتلة كل شيء بحسبه كما مر، فدفع كل شيء بحسبه، فالمرأة الأجنبية لا يجوز أن تلمس ولكنها تدفع، يعني بمعنى أن يشير بمعنى أن يتقدم، فإن أبت إلا أن تمر بين يديه فالإثم عليها هذا أولا، وثانيا فإن الصلاة لا تقطع في هذه الحال لأن المصلي قد أتى بما عليه، فلا يكلف بما لا يطيقه ولا يترتب على فعل الغير بطلان صلاته هو، فقد أتى بما عليه. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان مباحات الصلاة قال وعد الآي، يعني وله أي يباح له على ما مر ذكر القاعدة، وله عد الآي أي للمصلي، عد الآي والآي جمع آية، وعد الآي قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة، يعني قد يقول الإنسان ولماذا نعد الآيات في الصلاة، قد يكون لذلك حاجة وقد لا يكون. فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، أن يأتي بسبع آيات يحفظها من القرآن العظيم فيأتي بعدد آيات الفاتحة من غيرها، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا في الغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآية، لكن إذا احتاج عد الآية فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ، يعني يقرأ آية ويقول واحدة ويقرأ الثانية يقول اثنتان إلى آخر العدد، لا يعدها باللفظ، لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام حينئذ مبطل للصلاة، لكن يعدها بأصابعه، يعد الآي بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة، سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فله أن يعدها لا باللفظ وإنما بالأصابع أو بالقلب، وله عد التسبيح وقد يحتاج إلى ذلك، إذا كان إماما، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث، فهذا ما يتناسب مع حال المأمومين، فإذا كانوا يطيقون فإنه يسبح عشرة، لن يعرف أنه سبح عشرا إلا إذا عده، فحينئذ إذا كان إماما قد يحتاج إلى عد التسبيح، والفقهاء يقولون أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث، وله عد الركعات أيضا، وهذه قد تكون أحوج مما سبق، لأن كثيرا من الناس ينسى ويعدها بالأصابع، فهنا مشكل، لأنه إذا ركع لابد أن يفرج أصابعه قابضا على ركبتيه، فإذا عدها بأصابعه وهو نساء فإنه لابد أن يفرج بين أصابعه فسينسى العدد. يقول الشيخ وإذا سجد لابد أن تكون أصابعه مبسوطة، يعني لو كان يعدها هكذا قابضا إصبعا لكل ركعة فإنه إذا ركع فلابد أن يفرج أصابعه، وإذا سجد لابد أن يبسط أصابعه. على هذا يقول الشيخ رحمه الله يعدها بأحجار أو نوى، فيجعل في جيبه أربع نوى، النوى جمعها نويات ونوى ونوي، فهذا جمعها، فيجعل في جيبه أربع نوى، فإذا صلى الركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا حتى تنتهي، فهذا لا بأس به، لأن في هذا حاجة وخاصة لكثير النسيان. تأتي أشياء بعكس ما هو مألوف في الصورة الذهنية للصلاة عند جمهرة المسلمين، الواحد منهم قد ينتصب في الصلاة انتصاب السهم ويكون متصلبا متخشبا ولا حقيقة للصلاة عنده ولا مردود لها في قلب، ليس كذلك، لكن الصلاة كما سيأتي وما يباح فيها فيها دلالة على أن فيها أمرا آخر، وهو أن الإنسان عندما يقف مصليا بين يدي ربه فهذا مقام ومقام جليل، أن الإنسان إذا لم يراقب ذلك بقلبه وضميره وروحه فإنه لا فائدة فيه، وسيأتي في أمور عجيبة أنت الآن تتعجب لها، ومنها أنه إذا كان هنالك سبع يدافعه، الصورة الذهنية عندنا وعند أبناء العصر إلا من علم فقه الصلاة أن الذي يدافعه مثل ذلك أو يخاف المصلي من مثله فإنه يولي مدبرا ولا يعقب ثم يصلي بعد، والله المستعان. لا، يبحث الفقهاء هل تبطل الصلاة أو لا تبطل حينئذ، وما الذي يجب عليه، والصلاة قائمة، وأن ذلك مما هو مباح له في الصلاة تلك المدافعة حينا، وكذلك ما يكون من محاولة للخروج من ذلك الخطر. فعلى أي شيء يدل هذا؟ نحن أقرب شيء إلينا أن نبطل الصلاة، أن نخرج منها، أن نتحلل منها ومن إحرامها فنصير في غير صلاة، ليس الأمر كذلك، بل يحرم أن تقطع الصلاة بغير سبب كما سيأتي. وهذه الأمور التي نظن أنها مما تبيح لنا قطع الصلاة عند ورودها ليست بقاطعة للصلاة أصلا، هذا يدل على أن الصلاة لها معنى لم نصل إليه بعد. على كل حال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يباح في الصلاة، قال والفتح على إمامه، قال الشيخ رحمه الله تعالى نقول فيها ما قلنا في قوله وله رد الماض، أي أن الفتح على الإمام مباح، ونقول في الحرف الدال على الإباحة وهو اللام ما قلناه في قوله له رد المار، أي أنه يمكن أن المؤلف رحمه الله يريد أن الرد على الإمام ليس ممنوعا ولا منهيا عنه، ولا يقصد الإباحة التي هي الإباحة. فالقاعدة عند الأصوليين أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب، فإذا قالوا عليه أن يفعل أي واجب عليه، وله أن يفعل أي جائز له. ولكن قال الشيخ رحمه الله لأن ذلك ليس بمسلم، فالفتح على الإمام هل يكون مباحا فقط، هذا حكمه أم ماذا؟ فلا يسلم أن وله الفتح على الإمام بمعنى مباح له أن يفتح على الإمام، فإن فتح على الإمام فلا شيء عليه، وإن لم يفتح على الإمام فلا إثم عليه. وقال الشيخ رحمه الله: لا يريد الإباحة بهذا المعنى، وإنما الإباحة التي هي قسيم المنع، لأنه ليس له أن يتكلم في الصلاة ولا بقرآن إذا كان مأموما، ولكن يأتي بذلك في هذا الموضع وهو غير ممنوع منه ولا هو بمنهي عنه. قوله: والفتح على إمامه، يعني لا على غيره، فلا تفتح على إنسان يقرأ بجانبك إذا أخطأ. ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام، وأنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، لأنه لا يسن لك أن تستمع إلى غيرك ويتلو القرآن وليس بإمام لك وأنت في الصلاة. فحينئذ إذا من شغلت به أوجبت على نفسك أن تتابعه، وحينئذ تنشغل عن صلاتك وأنت غير مأمور بهذا. فالاقتصار على الإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: إلى فتح واجب وإلى فتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، يعني قام للخامسة فيجب عليك أن تفتح عليه وأن تنبهه، لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة. لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة وجب الفتح عليه، وجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة. مثل لو قال الإمام: أهدنا الصراط المستقيم، لو قال أهدنا من الإهداء فهنا قد أحال المعنى فتبطل الصلاة. وكذلك صراط الذين أنعمت عليهم، فحينئذ وجب عليك أن تفتح عليه وأن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، إذا قال أهدنا. وكذلك تقول: صراط الذين أنعمت عليهم، إذا قال أنعمت عليه فيجب الفتح حينئذ. كذلك لو قال: إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليه، أيضا يجب الفتح عليه حينئذ، لأنه أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطل الصلاة. فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده واجبا. فإذا ليس كما قال المصنف رحمه الله من أن الفتح على الإمام مباح، وإنما قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. والمستحب من الفتح على الإمام هو فيما يفوت الكمال، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة. دليل هذا الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأمر صلى الله عليه وسلم بتذكيره: فذكروني. وحين قرأ ذات مرة فلبست عليه القراءة، قال لأبي بن كعب: ما منعك؟ قال له: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وابن حبان بإسناد جيد. قال: ما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح علي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تلك المرة فلبست عليه القراءة فلم يفتح أحد، فقال بعد أن فرغ من الصلاة لأبي بن كعب: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني أن تفتح علي. فهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب. روى مسور ابن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها؟ أخرجه أبو داود وعبد الله ابن أحمد في زوائد المسند بإسناد حسن. وهذه أدلة كما ترى تدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب، ولكن له قواعد ينبغي أن تراعى. ينبغي ألا يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة، لأنه ربما تذكر بنفسه فكان أولى، فلا يتعجل في الرد عليه ولا في الفتح عليه كما يحدث من كثير من الناس، حتى إنه يقف في الصلاة كأنه لا هم له إلا أن يرد الإمام إذا ما أخطأ. وهذا أمر عجيب جدا لا ينبغي أن يكون في صدر مسلم، ولكن كثير من الناس يفعل ذلك. فينبغي ألا يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة فيصبر عليه، لأنه ربما تذكر بنفسه وهذا أولى. ولا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة إلا إذا تأخر في سكوته، لأنه يحتمل أن يكون تفكر قليلا فيما يقرأ. ولا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. هذا مهم، فليس كل ما أتى من الإمام يرد فيه عليه ويتعجل في الرد عليه به، هذا لا يجوز، وفيه تشويش كبير جدا على الإمام وعلى المصلين، يؤدي إلى خلل في المسجد، وتجد كثيرا من الناس يرد ولا يدري الإمام وجه الصواب في هذا الرد، لأنه لا يسمع شيئا، هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد، وبعضهم يرد خطأ بل أكثره، وهذا كله من الشهوة الخفية، ومما ينبغي أن لا يكون في صدر المسلم. وتأمل في هذا الشرط: لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقرأت القرآن على 7 أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما، فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. فإذا لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأه يغير المعنى، وهذا بمبعدة عن كثير من الرادين بل عن جمهرتهم، لأنه هو لا يدري أيضا ما يغير المعنى مما لا يغيره، ولا يدري شيء، لا يدري ما طحاه، ولكنه يحرص على أن يرد. وفيه من التشويش على المصلين ما هو معلوم في مساجدهم، ليس معنى هذا أنه لا يرد مطلقا، لا، بل الرد مطلوب، ولكن الرد كما مر يكون واجبا ويكون مستحبا، وينبغي أن يقيد بهذه القيود. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان مباح من مباحات الصلاة، قال: ولبس الثوب، أي أن المصلي له لبس الثوب. وكلام المصنف هنا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان يترتب على لبسه أي الثوب صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، فيلبس الثوب في الصلاة، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب، لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوب، فلبس الثوب هنا واجب. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الصلاة فهو في حال من الحالات الجليلة التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها في قلب، وإلا فإذا كان عارياً وإذا كان عريانا وجيء إليه بثوب، فأقرب ما يرد على الخاطر هو أن الإنسان يخرج من الصلاة يرتدي ثوبه ثم يستأنف الصلاة. لا، لماذا؟ لأننا لا نقول له أبطل صلاتك والبس الثوب، لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله، بل يبني عليه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فين عليه أذى خلعهما واستمر صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، هو حديث صحيح. لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فين عليه أذى خلعهما واستمر وبنى على ما مر. فكذلك الذي يصلي عاريا لأنه لا ثوب عنده ولا يجد شيئا يستر به العورة يصلي عاريا، هذا أتى بما هو مأذون له بالإتيان به، فصلى ركعة أو ركعتين وجيء له بثوب، يلبس الثوب
يلبس لبسا ويلبس لبسا وبينهما فارق كبير. فاللبس الارتداء، وأما اللبس فالاختلاط. فحينئذ إذا أتي إليه بثوب فيجب عليه لبس هذا الثوب وهو في الصلاة، ولا يقطع الصلاة ولا يبطل ما مر، بل يبني على ما مر، لأنه أتى بما أتى به من الصلاة فهو مأذون له في الإتيان به شرعا، فلا يمكن إبطاله بل يبني عليه. والدليل هو هذا الحديث الصحيح، لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فين عليه أذى خلعهما واستمر. وكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر للعورة. أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول له ذلك على سبيل الإباحة، ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ إذا كان لا يتوقف على لبس الثوب الذي جيء به صحة الصلاة، يقال له لا تفعل ذلك إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها، والثوب عنده معلق على الجدار، فله أن يأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه، ليس مباحا فقط، وإنما يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها. يعني إذا كان الجو شديد البرودة، وهذا أمر قد لا يعرفه كثير من الناس الذين لا يحيون في أقطار يشتد فيها البرد في فصل الشتاء، وأما في بعض البلدان فإن البرد يكون غير محتمل، فيكون الثوب هنالك معلقا على الجدار، فإذا دخل في الصلاة غير مبال ببرودة الجو ثم آذاه البرد بحيث أنه لا يخشع في الصلاة، فله حينئذ أن يأتي بالثوب المعلق على الجدار وأن يلبسه، وهذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان والخشوع في الصلاة، فيكون هذا اللبس للثوب مشروعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مباح من مباحات الصلاة، ولف العمامة، أي له أن يلف العمامة في الصلاة لو أنها انحلت ولا حرج عليه، ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع وليس بمباح، بل هو أعلى من ذلك، هو مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله انحلال العمامة وهو في الصلاة فالأمر مباح وليس بمشروع. دليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، فيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، فإن هذا لا بأس به، أن يكف بعضه على بعض فهذا لا بأس به، ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم، لأن كل شيء كفه بحسبه. ومن هنا يتبين أن كف الغترة في حال الصلاة إلى الخلف لا بأس به، لأنه من اللبس المعتاد، فما كففتها كفا أخرجها عما يعتاده الناس فيها، وإنما أتيت بما يعتاده الناس فيها. وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا. وقد مر في بيان حد الثوب والأزرة أن الأخذ بهذه الألبسة التي لا تكون في المكان الذي تحيا فيه والذي يعتاده أهل ذلك المكان أن ذلك من ثياب الشهرة، فإذا كان الناس في قطرك الذي تحيا فيه لا يتخذون الغترة عادة ولا يلبسونها ولا يجعلونها على رؤوسهم ولا رقابهم، فاتخاذها أقرب ما يقال فيه أنه من ثياب الشهرة إلى غير ذلك، كأولئك الذين يأتون بما يأتون به مما يتخذه المسلمون في جنوب شرق آسيا مما يسمى بالثوب الباكستاني، إلا إذا كان يتحايل به على ما يلزم به مما يجسم العورة وقد يبطل عليه الصلاة من لبس البنطال مثلا. إذا كان لا يستطيع أن يتخذ القميص ولا يستطيع أن يصل إلى شيء من ذلك إلا بذلك، فيكون مأذونا به على هذا الاعتبار. وإلا كان ثوب شهرة، فالإنسان يكون في بلده يلبس مما يلبسه أهل بلده، ولا يتميز عليهم بثوب لا في قيمته ولا في مظهره. المهم، الشيخ رحمه الله يتكلم عما في ديار قومه رحمه الله تعالى، فيقول المشلح ويقول الغترة رحمه الله تعالى، يقول هذا من اللبس المعتاد يعني هنالك. قال إذن أنت ما كففتها، إن كففتها كفا يخرجها عما يعتاد الناس فيها، وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا، يعني يفعل ذلك في الصلاة. ولو كف أحد طرفي غترته حول رقبته وسدل الآخر فإنه لا بأس به أيضا، لأن كل هذه من الألبسة المعتادة يعني في موطنها، فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه كما في حديث وائل بن حجر الذي أخرجه مسلم وقد مر. والالتحاف كف بعضه على بعض، هذا هو الالتحاف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من المباحات في الصلاة، قال وقتل حية وعقرب، أي له قتل حية، اللامها هنا للإباحة على أصلها أم هي للإباحة بمعنى أنها لرفع الحرج والمنع، فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا، فللمصلي أن يقتل الحية بل يسن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 دواب في الصلاة، هذا هو اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله مقيدا له بمسلم رحمه الله، والذي عند مسلم ليس كذلك في جميع روايات الحديث، فليس في رواية من روايات مسلم رحمه الله تقييد ذلك بالصلاة، كما قال الشيخ رحمه الله أمر بقتل 5 دواب في الصلاة. الروايات عند مسلم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، عن عائشة وعن ابن عمر وعن عمر، هذه الروايات عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، منها 5 من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم، الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة، أو بنحو هذا اللفظ. فجميع الروايات عند مسلم ليس فيها هذا التقييد الذي ذكره الشيخ رحمه الله. على هذا فيسن أن يقتل الحية في الصلاة. أنت تقول على حسب ما عندك أنت من الصورة الذهنية للصلاة ومن حقيقتها في تخيلك، إذا جاءت الحية فولي مدبرة وكن كالريح عدوى، أما أن تقتل الحية في الصلاة وتظل في الصلاة هذا شيء عجيب. على هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، وله أيضا قتل العقرب وهي أكثر لسعا من لدغ الحية، فالحية أحيانا لا تلدغ، أحيانا تمر على قدم الإنسان ولا تلدغ، لكن العقرب إذا أحست بالجلد البشري لسعته، فإذا قد يجب عليه أن يقتلها إذا هاجمت، ويسن له أن يقتلها إذا لم تهاجم وهو في الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وقتل حية وعقرب وقمل. وقد يشمئز بعض الخلق عند ذكر ذلك وكأن الدين لم ينزل إلا له وحده ولأهل بلده، وقد يكون الله عز وجل قد نجاهم من هذه الحشرات، ولكن دين الله رب العالمين لعموم خلقه في جميع أرضه، ومن البيئات الفقيرة التي تدنت معيشتها ما ترتع عندهم هذه الحشرات حتى تكون غالبة على حالاتها. ثم الأذى الذي يكون في الرأس هو هذا. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية بجواز حلق الرأس في الحج وهو محرم إذا آذته هوامه وهو صحابي لا يبلغ من أتى بعده ممن اجتهد في دين الله علما وعمل أن يبلغ مبلغه بحال، فمقام الصحبة مقام متفرد، مع ذلك ابتلي بهذا الأمر، فكان القمل يتناثر على وجهه وثيابه، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن أن تؤذيك هوامك على هذا النحو، أو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله رب العالمين الرخصة في كتابه العظيم. فإذا رأيت هذا فالدين لم ينزل لك لا في حالة من حالاتك، بل قد يصير الإنسان مهما كان منعما إلى حال يرتع القمل في جسده. والقمل أصناف يا صاح، منه ما هو للثياب ومنه ما هو للبدن ومنه ما هو للعانة. قمل العانة قمل معروف وله مواصفات يعرفها كل الذين درسوا الطفيليات دراسة منظمة في كليات الطب وما أشبه. هذا أمر معروف، قد يكون الإنسان منعما ثم يبتلى بالأسر وترتع الهوام في جسده على نحو مريع استبيحه استباحة كاملة، نسأل الله العافية. فإذا مر ذلك فلتعرف، نسأل الله أن يعافينا وإياك من كل سوء. وقتل قمل يعني وهو في الصلاة، قملة حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب تقرص الجلد وتمتص الدم وتشغل الإنسان فله أن يقتلها، لكن إذا قتلها وتلوثت يده بالدم فهل يكون نجسا؟ الجواب: ليس بنجس، هذا حكم فقهي، لأنه مما لا نفس له سائلة يعني القملة، كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجس. مسألة: إذا قال قائل هل له أن يتحكك وهو في الصلاة إذا أصابته حكة؟ الجواب: له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما في الصلاة، فله أن يحك الموطن الذي أصابته الحكة من بدنه. وإذا انتقلت الحكة من الأذن إلى الأخرى إلى الرقبة فهل له أن يتنقل معها؟ الجواب: له ذلك، وإن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبر، لكن إن بقي متصبرا إن شغل قلبه خوفا فهذا ليس بمشروع، يعني هذا الصبر لا يكون مشروعا حينئذ، بل يذهب عنه ما يزيل الخشوع. ولا ينافي هذا أن يكون خاشعا في الصلاة، أن كثيرا من الناس كما وصف الجاحظ وهو معتزلي قح، بل معلوم أنه صاحب فرقة من الفرق المنحرفة يقال لها الجاحظية، ولكنه كان إماما في الأدب كما هو معلوم، فوصف بعض المتكبرين وقد جاءته ذبابة وكان يتصلب هذا المتكبر في مجلس القضاء بحيث لا يطرف له جف، فجاءت ذبابة فما زالت تقترب وهو يدافعها والناس ينظرون إلى جلده إلى أين ينتهي، فما زالت وهو لا يدفعه ويتجلد ويجتهد في ألا يتلدد في مجلسه في مجلس القضاء، وقد انشغل ذهنه تماما وطارت روحه شعاعا، فما زالت الخبيثة تتلصص متسللة حتى ذهبت إلى موقع عينه فمدت خرطومها والناس ينظرون، لا يرون الخرطوم طبعا، ثم أخذت تمتص من موقع عينه، فأخذ يقرب جفنا بجفن ويجتهد في أن يأتي بذلك مترفقة، فلم تبال به ولم ترعوي بفعله وظلت على حالها، فأخذ يضيق ما بين جفنيه حتى أطبق جفنا على جفن وهي لا تلتفت، فحرك رأسه حركة يسيرة فلم تبال به، فحركها حركة شديدة فظلت على حالها، وفي آخر المطاف خرج عن وقاره تماما وذبها بيده في حالة من حالات الحنق والسخط لا توصف، لأنها أخرجته عن وقار ظل عليه سنين ذوات عدد. وما سمي الذباب ذبابا إلا لأنه كلما ذب أي طرد آب، فهو ذباب، كلما ذب آب. المهم إن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبر، لكن إن بقي متصبرا انشغل قلبه خوفا، هذا ليس بمشروع. تأتي الذبابة الخبيثة فتقف على أرنبة أنفك في الصلاة وأنت متصلي، تراعي من بجواره، فلا تطردها ولا تذبها، لأنك إن فعلت يقولون الشيخ يتحرك في الصلاة، فتثبت قدميك في الأرض وتنشغل بها انشغالا يكاد يذهب بلبك، والخبيثة تروح وتجيء على أنفك، وربما تسللت فكانت على حافة أنفك، فهذا شيء لا يطاق، وربما دعت لا تدري كيف إحدى أخواتها فأتت لهذه الوليمة المبذولة. لا، ليس الصبر على ذلك بمشروع، بل عليك أن تذهب عنك ما يزيل الخشوع. ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، أي بطلت الصلاة. أخرج ابن أبي شيبة والبخاري معلقا مجزوما به عن جرير الضبي قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. فهذا كما ترى يقوم دليلا على ما مر ذكره. فإن طال الفعل عرفا، عرفا منصوبة على نزع الخافض، يعني فإن أطال الفعل إطالة في العرف، إطالة في العرف من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. العرف بمعنى العادة، فهو ما اعتاده الناس وألفوه وتعارفوا عليه. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت، من غير ضرورة، أطال الفعل إطالة في العرف من غير ضرورة، يعني من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدفعه أكله، أو أن تهاجمه حية إن لم يدفعها لدغته، أو عقرب كذلك، هذا الفعل ضرورة. وأما هو فيطيل الفعل عرفا من غير ضرورة، وأما مع الضرورة فلا. ولا تفريط بمعنى أن يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك حركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، فمجموعها كثير وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا تبطل الصلاة. لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاث، وعليك أن تجتهد في معرفة هذا معرفة تحقيق، لأن الوهم يدخل هاهنا كما سيأتي. شروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاث: الإطالة، أن لا تكون لضرورة، أن تكون متوالية يعني بغير تفريط. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة، أن يطول الفعل وألا يكون الفعل لضرورة، فيطول بغير ضرورة وبغير تفريق، غير ضرورة ولا تفريق، تبطل الصلاة حينئذ، لأنه حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية للصلاة كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. علم من كلام المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن يسأل الشيخ الشارح: ما الميزان لقصر الحركة أو طولها؟ أنه يقول: طويلة، حركة طويلة، إذن إذا كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، فما الميزان الذي يحكم الطويلة من القصيرة؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أفاد المؤلف أن الميزان العرف. قال: والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، فاعترض على المصنف، اعترض الشارح على المصنف، لأن المصنف أرجع الضابط الذي يعرف به ما طال مما قصر من الحركة والفعل في الصلاة أرجع ذلك إلى العرف. فقال الشيخ الشارح: العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأفهام، فما يكون في بلد فعلا طويلا لا يكون في سواها كذلك، وكذلك في الأفهام. قد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه آخرون قليلا. قال: إذن العرف لا يضبط المسألة ولا يعد ميزانا يرجع إليه. فما الميزان إذن؟ قال الشيخ الشارح: أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان. فاعترض على المصنف بما يعترض به عليه، لأن هذا الذي صار إليه الشارح رحمه الله وعين العرف أيضا، والميزان لن يكون في النهاية إلا عائدا أيضا إلى العرف، لأنه يقول: أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة. هذا يختلف باختلاف الناظرين وباختلاف البلدان أيضا، فستعود المسألة إلى العرف أيضا، وهو يختلف باختلاف البلدان باختلاف الأفهام. فمما يكون ميزانا عند الشيخ أنك إذا نظرت إلى الرجل وهو في الصلاة قلت: هذا ليس في صلاة، هذا يعبد. آخر يقول: من قال إنه يعبد؟ هذا في غاية الخشوع. فيختلف هذا باختلاف الأفهام، وسيختلف أيضا باختلاف البلدان. فأنت مثلا إذا صلى بجوارك رجل في الحرم فأخذ يصنع ما ذكر الشيخ الشارح أنه مباح في أمر الغطرة مثلا، أنه يكف طرفيها وراء ظهره في الصلاة، وفي كل حين إذا ركع وإذا سجد تكون هي من أمام، فإذا ما قام كفها، وكذلك قد يلفها وقد يأتي بها على حالة من حالات الاعتدال كما يصنع كثير من الناس. عندك أنت أن هذا مبطل للصلاة، لأنك إن رأيته من بعيد قلت: هذا الرجل يتأهب للصلاة وليس في صلاة. ولكن عندهم هم هذا في صلاة، ولا حرج عليه، لا شرعا كما مر ولا عرفا عندهم هم. فإذا هذا الميزان الذي ذكره الشيخ الشارح يعترض عليه بما اعترض به هو رحمة الله عليه على المصنف في العودة والأوبة إلى العرف ميزانا. قال رحمه الله: لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة، أما الشيء الذي لا ينافيها وإنما هو حركة يسيرة فلا تبطل به الصلاة. الحركة قدرها بعض العلماء بثلاث حركات كابن عقيل، لكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تقدم ورجع وتأخر في صلاة الكسوف، صلى الله عليه وسلم تقدم صلى الله عليه وسلم ورجع تأخر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس، بل أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة، فتقدم ففتح الباب ورجع صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا قلت الحركة التي تبطل بها الصلاة تقدر بثلاث حركات كما قال ابن عقيل، يقال هذا التقدير ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح من روايات سهل بن سعد رضي الله عنه حين صنع له المنبر صار يصلي عليه، فيصعد عند القيام والركوع وينزل للأرض عند السجود، يرجع القهقرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حركة كما ترى في الصلاة لم تبطل بها الصلاة. وأيضا أخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ومعه أمامة بنت ابنته، يعني زينب رضي الله عنه، وأمامة بنت زينب هي بنت أبي العاص ابن الربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، يحمل أمامة بنت ابنته إذا قام ويضعها إذا سجد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث مرات حتى وإن كانت ثلاث حركات متواليات، ولا تبطل الصلاة بذلك لأنها لا تنافي الصلاة. قول المصنف رحمه الله من غير ضرورة، علم أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، لأنه قيد ذلك بأن يكون بغير ضرورة، من غير ضرورة. إذا لو كانت الأعمال كثيرة للضرورة لم تبطل الصلاة ولا بأس بذلك. الدليل قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي راجلين، يعني صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا أي على الرواح، وهذا كله يكون في صلاة الخوف. معلوم أن الماشي يتحرك كثيرا، فلو فرض أنه لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي، أنت تقول حينئذ انسى قضية الصلاة هذه، حتى إذا ما نجا من هذا السبع الذي يطلبه يصلي، لأنه ربما انتقض عليه وضوءه أصلا. ولكن يقال إن كان ثابتا فظل على وضوءه تصح صلاته مع هربه من السبع، تصح صلاته لأنه في ضرورة ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبل، فإذا ما انتهى من هربه يستأنف الصلاة ويبني أو يبني على ما قد صلى، ولا شيء عليه، لأن الصلاة عبادة جليلة فلا يخرج منها بهذه الصورة. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تفريق، يعني أنه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا عرفا، فإن فرق لم تبطل الصلاة. فلو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة، لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرقت كانت يسيرة باعتبار كل ركعة وحدها، فهذا لا يبطل الصلاة أيضا. فإن كان بغير ضرورة ولا تفريق فإنه يبطل، وأما إن كان لضرورة وكان مفرقا هكذا فإنه لا يبطل الصلاة. قال: ولو سهوا، يعني ولو كان الفعل سهوا، فلو فرضنا أن شخصا نسي أنه في صلاة فصار يتحرك ويكتب ويعد الدراهم ويتسوك ويفعل أفعالا كثيرة في حال سهوة، فهل يشفع له السهو هنا؟ لا تبطل صلاته، لأن هذه الأفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو بخلاف الكلام، فالكلام لا يغير هيئة الصلاة، ولهذا قالوا تبطل ولو سهوا. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بقاء على القاعدة العامة المعروفة، وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد. لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا إن هذا يغير هيئة الصلاة ويخرجها عن كونها صلاة، وليس مجرد فعل ليس له تأثير. وهذا قال الشيخ الشارح: مما استخير الله فيه أيهما أرجح، يعني لم يترجح عنده وجه من الوجهين هل تبطل الصلاة أو لا تبطل، لأن الأدلة متكافئة، قواعد متدافعة. الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. الحركة التي ليست من جنس الصلاة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرم. الذي يبطل الصلاة منها هو المحرم. الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة هذا هو الضابط لها، والصور كثيرة منه. لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد في تحديد وتحرير القبلة، ولكنه بعد أن اجتهد صلى لغير القبلة، ثم جاءه شخص وهو في الصلاة يصلي إلى غير القبلة وقال لا القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة مباشرة وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم. الحديث متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، يعني تحويل القبلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وفي رواية فاستقبلوها بالفتح والكسر، والكسر أصح وأشهر، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. معلوم أن مكة إلى الجنوب من المدينة، وأن بيت المقدس إلى الشمال منها، فها هنا ستكون الحركة كثيرة من أجل هذا الاستدبار، فاستداروا إلى الكعبة. وقباء موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين. وقباء لفظ يقصر ويمد، فتقول قباء وتقول قباء، وتقول جاء رجل إلى أهل قباء مصروفة، وتقول جاء رجل إلى أهل قباء ممنوعة. فهذا اللفظ يقصر ويمد ويصرف ولا يصرف. المهم أن هذه الحركة واجبة، ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها لإزالة النجاسة، فهذه حركة واجبة في الصلاة. ولو ذكر أنه على غير وضوء فالصلاة لم تنعقد أصل، فعليه أن يذهب ويتوضأ ويستأنف من جديد. لو صلى إلى يسار الإمام وهو واحد، فحركته بانتقاله إلى يمين الإمام واجبة، على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمسألة خلافية. فهذه أمثلة للحركة الواجبة في الصلاة، حركة واجبة يجب أن يتحرك هذه الحركة في الصلاة. الحركة المندوبة أي المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، الحركة الواجبة يتوقف عليها صحة الصلاة، الحركة المندوبة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة. منه لو أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا الحركة لستر أحد العاتقين مستحبة، لأن الصحيح أنه أي ستر العاتق ليس بواجب، فيستحب له أن يستر عاتقه. ولو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فتأخره من أجل التسوية، تسوية الصف سنة. لو تقلص الصف تصار بينه وبين جاره فرجة، فخرج واحد من المصلين عرض له عارض فصارت فرجة بينه وبين جاره، فالحركة هنا أيضا سنة. لو صف إلى جنبيه رجلان فتقدم هو وكان إماما، فتقدمه هنا وهو إمام سنة، هذه حركة مستحبة أو مندوبة. وأما الحركة المباحة فهي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الحركة الكثيرة للضرورة. الحركة اليسيرة للحاجة أو الحركة الكثيرة للضرورة، كما مر في دفع الحية بأذاها وقد جاءت تهاجمه مثلا، فيتحرك حركة كثيرة، هذا مباح له وقد يكون واجبا عليه أن يتحرك. أيضا مثال الحركة اليسيرة رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة، فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، فهذا مباح. وقد نقول إنها سنة، فإن قال إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظل تعبت من البرد، فالحركة هنا سنة يحصل الخشوع، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهذا من المباح. الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن، قال كالنظر إلى الساعة مثلا، وأخذ القلم وزر الأزرار ومسح المرآة وغير ذلك. يقول هذه حركة مكروهة يسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة. الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، كثيرة متوالية لغير ضرورة، هذه ثلاثة شروط. وهذه الحركة المحرمة تبطل بها الصلاة كما مر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، أي قراءة أوساطها، يباح قراءة أواخر السور ويباح قراءة أوساطها، يعني أنه ليس بممنوع وقد يكون سنة. أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخرجه مسلم عن ابن عباس، والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة والحاتم في المستدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر أحيانا بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قد يكون سنة، يعني إن قرأت الآيتين آية البقرة في الركعة الأولى في صلاة ركعتي الفجر وآية آل عمران في الركعة الثانية، هذه سنة، كان النبي يقرأ بها أحيانا ويقرأ أحيانا بسورة الكافرون وأحيانا بسورة الإخلاص. أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وأخرج ذلك البخاري وأبو داود وابن خزيمة والإمام أحمد، وتارة بالأنفال في الركعتين كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وكما فرق سورة المؤمنون في ركعتين لما أصابته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري معلقا ومسلم موصولا عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح، الصحيح أنه مباح. وعلى هذا فنقول، يعني يقول الشيخ رحمه الله يجوز أن يقرأ المصلي أواخر السور وأوساط السور وأوائل السور في الفرض، فيجوز أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وأوائلها في الفرض. والدليل على ذلك أولا عموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور كقراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل القاعدة. ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، أخرجه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه في القصة المشهورة لما أطال معاذ الصلاة رضي الله عنه. مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر، فهذا فصل النزاع في المسألة، أن بعض الناس يتشدد في هذا الأمر جدا ولا يأذن به، لا يأتي به ولا يأذن به لأحد، فيقول صلي الفرض بسورة كاملة في كل ركعة مثلا، أو يقسم السورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له بل يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها في الفرض. ولكن فرق كبير بين ما هو مباح جائز وما هو أفضل مما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإنسان يتأمل للفرق بين الأمرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وشرع في بيان أمر من الأمور المباحة في الصلاة مما ذكر من مباحاتها، رحمة الله عليه وعلى الشيخ الشارح وعلى المسلمين من أهل السنة أجمعين.
وأسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر ما ذكر من مكروهات الصلاة شرع في ذكر مباحاتها، فقال رحمه الله: وله رد المار بين يديه، فذكر المرور بين يدي المصلي في المباحات. واللام في قوله وله للإباحة كما هي القاعدة عند العلماء، وهي أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، وإذا عبروا بعلى فهي للوجوب. فإذا قالوا عليه أن يفعل أي وجب عليه أن يفعل، وكذلك له أن يفعل أي جائز له أن يفعل. فقوله وله رد المار بين يديه ظاهره أنه يذهب إلى إباحة رد المار بين يدي المصلي، ومعنى ذلك أنه إذا رد المصلي المار بين يديه فإنه لا شيء عليه، وإذا لم يرده فلا إثم عليه. ولا شك أن هذا ليس بصواب، لأن المذهب عند الحنابلة على السنية، وأنه يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، فإذا فعل فإنه يثاب، وإن لم يفعل فإنه لا يعاقب. وهذا أقل أحوال الأمر، وهو الاستحباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فأقل أحوال الأمر الاستحباب. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى وجوب رد المار بين يدي المصلي، وقال: إن ما لدينا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أصله فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي إذا أذى وامتنع ورفض وأصر على المرور بين يدي المصلي، فإن أبى فليقاتله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المار بين يدي المصلي: فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. والقرين الشيطان هنا، يعني في هذا الموضع. فإذا لا يسلم للمصنف قوله وله رد المار بين يديه على ظاهر كلامه، فإن ظاهر كلامه يدل على أنه يريد الإباحة وليس كذا. ففي مسألة مرور المار بين يدي المصلي هذا التفصيل، فالأقوال في هذا الأمر ثلاثة، وهي الإباحة كما ذهب إلى ذلك المصنف، والسنية كما هو المذهب عند الحنابلة، والوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية له. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى فرق فقال: إن كان الذي يمر بين يدي المصلي يقطع عليه صلاته فقد وجب على المصلي أن يرد، وإذا كان المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عليه فحينئذ مسنون له أن يرده. فهذا هو الذي ذهب إليه رحمة الله عليه. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في هذا قوله: وله أي للمصلي رد المار بين يديه. وهذا مهم، لأن كثيرا من الناس يلتبس عليه هذا الأمر. ما معنى بين يديه؟ هنالك أقوال، فقيل ما بين يديه هو مقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وقيل مقدار رمية بحجر، وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه، يعني إلى الأمام بدون بطلان صلاته، وقيل مرجع ذلك إلى العرف فيما كان يعد بين يديك. فما بين يديك عرفا هو ما بين يديك، وما لا يعد عرفا بين يديك فليس بين يديك. وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا هو
أقرب الأقوال أن ما بين يدي المصلي هو ما بين رجليه وموضع السجود، والمصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاة، وليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاج. إذا كانت هنالك سترة فلا يجوز المرور بين المصلي وسترته، وعلى ذلك أيضا فيقال للمصلي اقترب من سترتك، يعني لا تجعل السترة بعيدة وتحجب هذا المكان وتقول لا يمرن أحد بيني وبين سترتي، ولكن يقترب من السترة لا يبعد عنها، يكون قريبا منها بحيث يكون سجوده إلى جنبها يعني إلى جوارها. وأما المصنف رحمه الله فكلامه أنه لا فرق بين أن يكون المرء محتاجا للمرور أو غير محتاج، وهذا ما اختاره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، على أن أقرب الأقوال ما بين رجليه وموضع سجوده على حسب كلام الشارح رحمه الله وترجيحه، فإنه رجح ذلك قال هو أقرب الأقوال، وعليه فقد اختار على حسب ظاهر كلام المصنف رحمه الله، وأنه لا فرق بين أن يكون محتاجا للمرور بين يدي المصلي على أساس أن ما بين يديه وما بين رجليه وموضع سجوده أو غير محتاج يعني للمرور بين يديه. الصحيح أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج، فلا فرق بين أن يكون المار بين يدي المصلي محتاجا أو غير محتاج، ليس له الحق أن يمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، ولن يقف 40 سنة ولن يبقى المصلي مصليا 40 سنة، وحينئذ يقال للمار يكفي أن تقف يسيرا ثم تمر. وكذلك في كلام المصنف في ظاهره أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهو الصواب، فالصواب أنه لا فرق بين مسجد مكة أي الحرم المكي، لا فرق بين الحرم وما عداه من المساجد، لا يجوز أن يمر المرء بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره. إذا أراد الإنسان أن يدفع المار فلم يدفع، الإثم على المار ولا إثم على الذي يدفعه وعلى الذي يلتزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يأتي بما عليه، لأن هذا قد غلب حتى ولو كانت امرأة، مع أن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة ويقطعها، ومع ذلك إذا دفع المرأة التي تريد أن تمر بين يديه، ومقاتلة كل شيء بحسبه كما مر، فدفع كل شيء بحسبه، فالمرأة الأجنبية لا يجوز أن تلمس ولكنها تدفع، يعني بمعنى أن يشير، بمعنى أن يتقدم، فإن أبت إلا أن تمر بين يديه فالإثم عليها، هذا أولا. وثانيا فإن الصلاة لا تقطع في هذه الحال لأن المصلي قد أتى بما عليه، فلا يكلف بما لا يطيقه، ولا يترتب على فعل الغير بطلان صلاته هو، فقد أتى بما عليه. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان مباحات الصلاة قال وعد الآي، يعني وله أي يباح له على ما مر ذكر القاعدة، وله عد الآي أي للمصلي، عد الآي والآي جمع آية، وعد الآي قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة، يعني قد يقول الإنسان ولماذا نعد الآيات في الصلاة، قد يكون لذلك حاجة وقد لا يكون. فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، أن يأتي بسبع آيات يحفظها من القرآن العظيم فيأتي بعدد آيات الفاتحة من غيرها، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا في الغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي. لكن إذا احتاج عد الآي فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ، يعني يقرأ آية ويقول واحدة ويقرأ الثاني يقول اثنتان إلى آخر العدد، لا يعدها باللفظ، لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام حينئذ مبطل للصلاة. لكن يعدها بأصابعه، يعد الآي بأصابعه أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة، سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فله أن يعدها لا باللفظ وإنما بالأصابع أو بالقلب. وله عد التسبيح وقد يحتاج إلى ذلك إذا كان إماما، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث، فهذا ما يتناسب مع حال المأمومين، فإذا كانوا يطيقون فإنه يسبح عشرة، لن يعرف أنه سبح عشرا إلا إذا عدها. فحينئذ إذا كان إماما قد يحتاج إلى عد التسبيح، والفقهاء يقولون أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث. وله عد الركعات أيضا، وهذه قد تكون أحوج مما سبق، لأن كثيرا من الناس ينسى ويعدها بالأصابع، فهنا مشكل، لأنه إذا ركع لابد أن يفرج أصابعه قابضا على ركبتيه، فإذا عدها بأصابعه وهو نساء فإنه لابد أن يفرج بين أصابعه فسينسى العدد. يقول الشيخ وإذا سجد لابد أن تكون أصابعه مبسوطة، يعني لو كان يعدها هكذا قابضا إصبعا لكل ركعة فإنه إذا ركع فلابد أن يفرج أصابعه، وإذا سجد لابد أن يبسط أصابعه. على هذا يقول الشيخ رحمه الله يعدها بأحجار أو نوى، فيجعل في جيبه أربع نوى، النواة جمعها نوايات ونوى ونوي، فهذا جمعها، فيجعل في جيبه أربع نوى، فإذا صلى الركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا حتى تنتهي، فهذا لا بأس به، لأن في هذا حاجة وخاصة لكثير النسيان. تأتي أشياء بعكس ما هو مألوف في الصورة الذهنية للصلاة عند جمهرة المسلمين، الواحد منهم قد ينتصب في الصلاة انتصاب السهم ويكون متصلبا متخشبا ولا حقيقة للصلاة عنده ولا مردود لها في قلب، ليس كذلك، لكن الصلاة كما سيأتي وما يباح فيها فيها دلالة على أن فيها أمرا آخر، وهو أن الإنسان عندما يقف مصليا بين يدي ربه فهذا مقام ومقام جليل، أن الإنسان إذا لم يراقب ذلك بقلبه وضميره وروحه فإنه لا فائدة فيه، وسيأتي في أمور عجيبة أنت الآن تتعجب لها، ومنها أنه إذا كان هنالك سبع يدافعه، الصورة الذهنية عندنا وعند أبناء العصر إلا من علم فقه الصلاة أن الذي يدافعه مثل ذلك أو يخاف المصلي من مثله فإنه يولي مدبرا ولا يعقب ثم يصلي بعد، والله المستعان. لا، يبحث الفقهاء هل تبطل الصلاة أو لا تبطل حينئذ، وما الذي يجب عليه، والصلاة قائمة، وأن ذلك مما هو مباح له في الصلاة، تلك المدافعة حينا، وكذلك ما يكون من محاولة للخروج من ذلك الخطر. فعلى أي شيء يدل هذا؟ نحن أقرب شيء إلينا أن نبطل الصلاة، أن نخرج منها، أن نتحلل منها ومن إحرامها فنصير في غير صلاة، ليس الأمر كذلك، بل يحرم أن تقطع الصلاة بغير سبب كما سيأتي. وهذه الأمور التي نظن أنها مما تبيح لنا قطع الصلاة عند ورودها ليست بقاطعة للصلاة أصلا، هذا يدل على أن الصلاة لها معنى لم نصل إليه بعد. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يباح في الصلاة، قال والفتح على إمامه، قال الشيخ رحمه الله تعالى نقول فيها ما قلنا في قوله وله رد المار، أي أن الفتح على الإمام مباح، ونقول في الحرف الدال على الإباحة وهو اللام ما قلناه في قوله له رد المار، أي أنه يمكن أن المؤلف رحمه الله يريد أن الرد على الإمام ليس ممنوعا ولا منهيا عنه، ولا يقصد الإباحة التي هي الإباحة. فالقاعدة عند الأصوليين أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب، فإذا قالوا عليه أن يفعل أي وجب عليه، وله أن يفعل أي جائز له. ولكن قال الشيخ رحمه الله لأن ذلك ليس بمسلم، فالفتح على الإمام هل يكون مباحا فقط؟ هذا حكمه أم ماذا؟ فلا يسلم أن وله الفتح على الإمام بمعنى مباح له أن يفتح على الإمام، فإن فتح على الإمام فلا شيء عليه، وإن لم يفتح على الإمام فلا إثم عليه. فقال الشيخ رحمه الله لا يريد الإباحة بهذا المعنى، وإنما الإباحة التي هي قسيم المنع، لأنه ليس له أن يتكلم في الصلاة ولا بقرآن إذا كان مأموما، ولكن يأتي بذلك في هذا الموضع وهو غير ممنوع منه ولا هو بمنهي عنه. قوله والفتح على إمامه يعني لا على غيره، فلا تفتح على إنسان يقرأ بجانبك إذا أخطأ. ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام، وأنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، لأنه لا يسن لك أن تستمع إلى غيرك ويتلو القرآن وليس بإمام لك وأنت في الصلاة. فحينئذ إذا من شغلت به أوجبت على نفسك أن تتابعه، وحينئذ تنشغل عن صلاتك وأنت غير مأمور بهذا. فالاقتصار على الإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين، إلى فتح واجب وإلى فتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، يعني قام للخامسة فيجب عليك أن تفتح عليه وأن تنبهه، لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة. لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة وجب الفتح عليه، وجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة. مثل لو قال الإمام أهدنا الصراط المستقيم، لو قال أهدنا من الإهداء فهنا قد أحال المعنى فتبطل الصلاة. وكذلك صراط الذين أنعمت عليهم، فحينئذ وجب عليك أن تفتح عليه وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم إذا قال أهدنا، وكذلك تقول صراط الذين أنعمت عليهم إذا قال أنعمت عليه، فيجب الفتح حينئذ. كذلك لو قال إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أيضا يجب الفتح عليه حينئذ، لأنه أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت الصلاة، فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده واجبا. فإذا ليس كما قال المصنف رحمه الله من أن الفتح على الإمام مباح، وإنما قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. والمستحب من الفتح على الإمام هو فيما يفوت الكمال، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة. دليل هذا الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأمر صلى الله عليه وسلم بتذكيره فذكروني. وحين قرأ ذات مرة فلبست عليه القراءة قال لأبي بن كعب ما منعك؟ قال له هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وابن حبان بإسناد جيد. قال ما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح علي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تلك المرة فلبست عليه القراءة فلم يفتح أحد، فقال بعد أن فرغ من الصلاة لأبي بن كعب هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن تفتح علي؟ فهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب. روى مسور ابن يزيد المالكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهلا ذكرتنيها. أخرجه أبو داود وعبد الله ابن أحمد في زوائد المسند بإسناد حسن. وهذه أدلة كما ترى تدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب، ولكن له قواعد ينبغي أن تراعى. ينبغي أن لا يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة، لأنه ربما تذكر بنفسه فكان أولى، فلا يتعجل في الرد عليه ولا في الفتح عليه كما يحدث من كثير من الناس، حتى إنه يقف في الصلاة كأنه لا هم له إلا أن يرد الإمام إذا ما أخطأ. وهذا أمر عجيب جدا لا ينبغي أن يكون في صدر مسلم، ولكن كثير من الناس يفعل ذلك. فينبغي ألا يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة فيصبر عليه، لأنه ربما تذكر بنفسه وهذا أولى. ولا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة إلا إذا تأخر في سكوته، لأنه يحتمل أن يكون تفكر قليلا فيما يقرأ. ولا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. هذا مهم، فليس كل ما أتى من الإمام يرد فيه عليه ويتعجل في الرد عليه به، هذا لا يجوز، وفيه تشويش كبير جدا على الإمام وعلى المصلين، ويؤدي إلى خلل في المسجد. وتجد كثيرا من الناس يرد ولا يدري الإمام وجه الصواب في هذا الرد، لأنه لا يسمع شيئا، هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد، وبعضهم يرد خطأ بل أكثره. وهذا كله من الشهوة الخفية، ومما ينبغي أن لا يكون في صدر المسلم. وتأمل في هذا الشر: لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقرأت القرآن على 7 أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما، فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. فإذا لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأه يغير المعنى، وهذا بمبعدة عن كثير من الرادين بل عن جمهرتهم، لأنه هو لا يدري أيضا ما يغير المعنى مما لا يغيره، ولا يدري شيء، لا يدري ما طحاه، ولكنه يحرص على أن يرد. وفيه من التشويش على المصلين ما هو معلوم في مساجدهم. ليس معنى هذا أنه لا يرد مطلقا، لا، بل الرد مطلوب، ولكن الرد كما مر يكون واجبا ويكون مستحبا، وينبغي أن يقيد بهذه القيود. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان مباح من مباحات الصلاة، قال: ولبس الثوب، أي أن المصلي له لبس الثوب. وكلام المصنف هنا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان يترتب على لبسه أي الثوب صحة الصلاة، فلبسه حينئذ واجب، فيلبس الثوب في الصلاة، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب، لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء الصلاة جيء إليه بثوب، فلبس الثوب هنا واجب. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الصلاة فهو في حال من الحالات الجليلة التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها في قلب. وإلا فإذا كان عاريا وإذا كان عريانا وجيء إليه بثوب، فأقرب ما يرد على الخاطر هو أن الإنسان يخرج من الصلاة يرتدي ثوبه ثم يستأنف الصلاة. لا، لماذا؟ لأننا لا نقول له أبطل صلاتك والبس الثوب، لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكنه إبطاله، بل يبني عليه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فين عليه أذى خلعهما واستمر صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، هو حديث صحيح. لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فين عليه أذى خلعهما واستمر، وبنى على ما مر. فكذلك الذي يصلي عاريا لأنه لا ثوب عنده ولا يجد شيئا يستر به العورة يصلي عاريا، هذا أتى بما هو مأذون له بالإتيان به، فصلى ركعة أو ركعتين وجيء له بثوب يلبس الثوب، يلبس لبسا ويلبس لبسا، وبينهما فارق كبير، فاللبس الارتداء وأما اللبس فالاختلاط. فحينئذ إذا أتي إليه بثوب فيجب عليه لبس هذا الثوب وفي الصلاة، ولا يقطع الصلاة ولا يبطل ما مر، بل يبني على ما مر، لأنه أتى بما أتى به من الصلاة فهو مأذون له في الإتيان به شرعا، فلا يمكن إبطاله بل يبني عليه. والدليل هو هذا الحديث الصحيح، لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فينا عليه أذى خلعهما واستمر. وكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر للعورة. أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول له ذلك على سبيل الإباحة، ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ إذا كان لا يتوقف على لبس الثوب الذي جيء به صحة الصلاة، يقال له لا تفعل ذلك إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها، والثوب عنده معلق على الجدار، فله أن يأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه، ليس مباحا فقط وإنما يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها. يعني إذا كان الجو شديد البرودة، وهذا أمر قد لا يعرفه كثير من الناس الذين لا يحيون في أقطار يشتد فيها البرد في فصل الشتاء، وأما في بعض البلدان فإن البرد يكون غير محتمل، فيكون الثوب هنالك معلقا على الجدار، فإذا دخل في الصلاة غير مبال ببرودة الجو ثم آذاه البرد بحيث أنه لا يخشع في الصلاة، فله حينئذ أن يأتي بالثوب المعلق على الجدار وأن يلبسه، وهذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان والخشوع في الصلاة، فيكون هذا اللبس للثوب مشروعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مباح من مباحات الصلاة، ولف العمامة، أي له أن يلف العمامة في الصلاة لو أنها انحلت ولا حرج عليه، ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع وليس بمباح، بل هو أعلى من ذلك، هو مشروع لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله انحلال العمامة وهو في الصلاة فالأمر مباح وليس بمشروع. دليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، فيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، فإن هذا لا بأس به، يكف بعضه على بعض فهذا لا بأس به، ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم، لأن كل شيء كفه بحسبه. ومن هنا يتبين أن كف الغترة في حال الصلاة إلى الخلف لا بأس به لأنه من اللبس المعتاد، فما كففتها كفا أخرجها عما يعتاده الناس فيها، وإنما أتيت بما يعتاده الناس فيها. وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا. وقد مر في بيان حد الثوب والأزرة أن الأخذ بهذه الألبسة التي لا تكون في المكان الذي تحيا فيه والذي يعتاده أهل ذلك المكان أن ذلك من ثياب الشهرة. فإذا كان الناس في قطرك الذي تحيا فيه لا يتخذون الغترة عادة ولا يلبسونها ولا يجعلونها على رؤوسهم ولا رقابهم، فاتخاذها أقرب ما يقال فيه أنه من ثياب الشهرة إلى غير ذلك، كأولئك الذين يأتون بما يأتون به مما يتخذه المسلمون في جنوب شرق آسيا مما يسمى بالثوب الباكستاني، إلا إذا كان يتحايل به على ما يلزم به مما يجسم العورة وقد يبطل عليه الصلاة من لبس البنطال مثلا. فإذا كان لا يستطيع أن يتخذ القميص ولا يستطيع أن يصل إلى شيء من ذلك إلا بذلك فيكون مأذونا به على هذا الاعتبار، وإلا كان ثوب شهرة فالإنسان يكون في بلده يلبس مما يلبسه أهل بلده ولا يتميز عليهم بثوب لا في قيمته ولا في مظهره. المهم، الشيخ رحمه الله يتكلم عما في ديار قومه رحمه الله تعالى، فيقول المشلح ويقول الغترة رحمه الله تعالى، يقول هذا من اللبس المعتاد يعني هنالك. قال إذن أنت ما كففتها، إن كففتها كفا يخرجها عما يعتاده الناس فيها، وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به أيضا، يعني يفعل ذلك في الصلاة. ولو كف أحد طرفي غترته حول رقبته وسدل الآخر فإنه لا بأس به أيضا، لأن كل هذه من الألبسة المعتادة يعني في موطنها، فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه كما في حديث وائل بن حجر الذي أخرجه مسلم وقد مر. والالتحاف كف بعضه على بعض، هذا هو الالتحاف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من المباحات في الصلاة، قال وقتل حية وعقرب، أي له قتل حية، اللامها هنا للإباحة على أصلها أم هي للإباحة بمعنى أنها لرفع الحرج والمنع، فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا، فللمصلي أن يقتل الحية بل يسن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 دواب في الصلاة، هذا هو اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله مقيدا له بمسلم رحمه الله، والذي عند مسلم ليس كذلك في جميع روايات الحديث، فليس في رواية من روايات مسلم رحمه الله تقييد ذلك بالصلاة، كما قال الشيخ رحمه الله أمر بقتل 5 دواب في الصلاة. الروايات عند مسلم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، عن عائشة وعن ابن عمر وعن عمر، هذه الروايات عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم منها 5 من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم، الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة أو بنحو هذا اللفظ. فجميع الروايات عند مسلم ليس فيها هذا التقييد الذي ذكره الشيخ رحمه الله. على هذا فيسن أن يقتل الحية في الصلاة. أنت تقول على حسب ما عندك أنت من الصورة الذهنية للصلاة ومن حقيقتها في تخيلك، إذا جاءت الحية فولي مدبرة وكن كالريح عدوى، أما أن تقتل الحية في الصلاة وتظل في الصلاة هذا شيء عجيب. على هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، وله أيضا قتل العقرب وهي أكثر لسعا من لدغ الحية، فالحية أحيانا لا تلدغ، أحيانا تمر على قدم الإنسان ولا تلدغ، لكن العقرب إذا أحست بالجلد البشري لسعته، فإذا قد يجب عليه أن يقتلها إذا هاجمت، ويسن له أن يقتلها إذا لم تهاجم وهو في الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وقتل حية وعقرب وقمل. وقد يشمئز بعض الخلق عند ذكر ذلك وكأن الدين لم ينزل إلا له وحده ولأهل بلده، وقد يكون الله عز وجل قد نجاهم من هذه الحشرات، ولكن دين الله رب العالمين لعموم خلقه في جميع أرضه، ومن البيئات الفقيرة التي تدنت معيشتها ما ترتع عندهم هذه الحشرات حتى تكون غالبة على حالاتها. ثم الأذى الذي يكون في الرأس هو هذا، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية بجواز حلق الرأس في الحج وهو محرم إذا آذته هوامه، وهو صحابي لا يبلغ من أتى بعده ممن اجتهد في دين الله علما وعملا أن يبلغ مبلغه بحال، فمقام الصحبة مقام متفرد، مع ذلك ابتلي بهذا الأمر، فكان القمل يتناثر على وجهه وثيابه، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن أن تؤذيك هوامك على هذا النحو، أو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله رب العالمين الرخصة في كتابه العظيم. فإذا رأيت هذا فالدين لم ينزل لك لا في حالة من حالاتك، بل قد يصير الإنسان مهما كان منعما إلى حال يرتع القمل في جسده، والقمل أصناف يا صاح، منه ما هو للثياب ومنه ما هو للبدن ومنه ما هو للعانة، قمل العانة قمل معروف وله مواصفات يعرفها كل الذين درسوا الطفيليات دراسة منظمة في كليات الطب وما أشبه، فهذا أمر معروف. قد يكون الإنسان منعما ثم يبتلى بالأسر وترتع الهوام في جسده على نحو مريع استبيحه استباحة كاملة، نسأل الله العافية. فإذا مر ذلك فلتعرف، نسأل الله أن يعافينا وإياك من كل سوء. وقتل قمل يعني وهو في الصلاة، قملة حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب تقرص الجلد وتمتص الدم وتشغل الإنسان فله أن يقتلها، لكن إذا قتلها وتلوثت يده بالدم فهل يكون نجسا؟ الجواب: ليس بنجس، هذا حكم فقهي، لأنه مما لا نفس له سائلة يعني القملة، كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجس. مسألة: إذا قال قائل هل له أن يتحكك وهو في الصلاة إذا أصابته حكة؟ الجواب: له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما في الصلاة، فله أن يحك الموطن الذي أصابته الحكة من بدنه، وإذا انتقلت الحكة من الأذن إلى الأخرى إلى الرقبة فهل له أن يتنقل معها؟ الجواب: له ذلك، وإن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبر، لكن إن بقي متصبرا إن شغل قلبه خوفا فهذا ليس بمشروع، يعني هذا الصبر لا يكون مشروعا حينئذ، بل يذهب عنه ما يزيل الخشوع، ولا ينافي هذا أن يكون خاشعا في الصلاة، أن كثيرا من الناس كما وصف الجاحظ وهو معتزلي قح، بل معلوم أنه صاحب فرقة من الفرق المنحرفة يقال لها الجاحظية، ولكنه كان إماما في الأدب كما هو معلوم، فوصف بعض المتكبرين وقد جاءته ذبابة وكان يتصلب هذا المتكبر في مجلس القضاء بحيث لا يطرف له جف، فجاءت ذبابة فما زالت تقترب وهو يدافعها والناس ينظرون إلى جلده إلى أين ينتهي، فما زالت وهو لا يدفعه ويتجلد ويجتهد في ألا يتلدد في مجلسه في مجلس القضاء، وقد انشغل ذهنه تماما وطارت روحه شعاعة، فما زالت الخبيثة تتلصص متسللة حتى ذهبت إلى موقع عينه، فمدت خرطومها والناس ينظرون، لا يرون الخرطوم طبعا، ثم أخذت تمتص من موخ عينه، فأخذ يقرب جفنا بجفن ويجتهد في أن يأتي بذلك مترفقة، فلم تبال به ولم ترعوي بفعله وظلت على حالها، فأخذ يضيق ما بين جفنيه حتى أطبق جفنا على جفن وهي لا تلتفت، فحرك رأسه حركة يسيرة فلم تبالي به، فحركها حركة شديدة فظلت على حالها، وفي آخر المطاف خرج عن وقاره تماما وذبها بيده في حالة من حالات الحنق والسخط لا توصف، لأنها أخرجته عن وقار ظل عليه سنين ذوات عدد. وما سمي الذباب ذبابا إلا لأنه كلما ذب أي طرد آب، فهو ذباب، كلما ذب آب. المهم، إن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبر، لكن إن بقي متصبرا انشغل قلبه خوفا، هذا ليس بمشروع. تأتي الذبابة الخبيثة فتقف على أرنبة أنفك في الصلاة وأنت متصلي، تراعي من بجوارك، فلا تطردها ولا تذبها، لأنك إن فعلت يقولون الشيخ يتحرك في الصلاة، فتثبت قدميك في الأرض وتنشغل بها انشغالا يكاد يذهب بلبك، والخبيثة تروح وتجيء على أنفك، وربما تسللت فكانت على حافة أنفك، فهذا شيء لا يطاق، وربما دعت لا تدري كيف إحدى أخواتها فأتت لهذه الوليمة المبذولة. لا، ليس الصبر على ذلك بمشروع، بل عليك أن تذهب عنك ما يزيل الخشوع. ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، أي بطلت الصلاة. أخرج ابن أبي شيبة والبخاري معلقا مجزوما به عن جرير الضبي قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. فهذا كما ترى يقوم دليلا على ما مر ذكره. فإن طال الفعل عرفا، عرفا منصوبة على نزع الخافض، يعني فإن أطال الفعل إطالة في العرف، إطالة في العرف من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. العرف بمعنى العادة، فهو ما اعتاده الناس وألفوه وتعارفوا عليه. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، من غير ضرورة، أطال الفعل إطالة في العرف من غير ضرورة، يعني من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدفعه أكله، أو أن تهاجمه حية إن لم يدفعها لدغت أو عقرب كذلك، هذا الفعل ضرورة. وأما هو فيطيل الفعل عرفا من غير ضرورة، وأما مع الضرورة فلا. ولا تفريط بمعنى أن يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا، بخلاف ما لو تحرك حركة في الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، فمجموعها كثير وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا تبطل الصلاة. لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة. فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاث، وعليك أن تجتهد في معرفة هذا معرفة تحقيق، لأن الوهم يدخل هاهنا كما سيأتي. شروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: الإطالة، أن لا تكون لضرورة، أن تكون متوالية، يعني بغير تفريط. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة، أن يطول الفعل وألا يكون الفعل لضرورة، فيطول بغير ضرورة وبغير تفريق، غير ضرورة ولا تفريق، تبطل الصلاة حينئذ، لأنه حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية للصلاة كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. علم من كلام المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن يسأل الشيخ الشارح: ما الميزان لقصر الحركة أو طولها؟ أنه يقول: طويلة، حركة طويلة، إذن إذا كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل، فما الميزان الذي يحكم الطويلة من القصيرة؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أفاد المؤلف أن الميزان العرف، قال والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، فاعترض على المصنف، اعترض الشارح على المصنف، لأن المصنف أرجع الضابط الذي يعرف به ما طال مما قصر من الحركة والفعل في الصلاة، أرجع ذلك إلى العرف. فقال الشيخ الشارح العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأفهام، فما يكون في بلد فعلا طويلا لا يكون في سواها كذلك، وكذلك في الأفهام. قد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه آخرون قليلا. قال إذن العرف لا يضبط المسألة ولا يعد ميزانا يرجع إليه، فما الميزان إذن؟ قال الشيخ الشارح أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان. فاعترض على المصنف بما يعترض به عليه، لأن هذا الذي صار إليه الشارح رحمه الله وعين العرف أيضا، والميزان لن يكون في النهاية إلا عائدا أيضا إلى العرف، لأنه يقول أقرب شيء أن يقال إننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة. هذا يختلف باختلاف الناظرين وباختلاف البلدان أيضا، فستعود المسألة إلى العرف أيضا، وهو يختلف باختلاف البلدان باختلاف الأفهام. فمما يكون ميزانا عند الشيخ أنك إذا نظرت إلى الرجل وهو في الصلاة قلت هذا ليس في صلاة، هذا يعبث. آخر يقول من قال إنه يعبث؟ هذا في غاية الخشوع. فيختلف هذا باختلاف الأفهام، وسيختلف أيضا باختلاف البلدان. فأنت مثلا إذا صلى بجوارك رجل في الحرم فأخذ يصنع ما ذكر الشيخ الشارح أنه مباح في أمر الغطرة مثلا، أنه يكف طرفيها وراء ظهره في الصلاة، وفي كل حين إذا ركع وإذا سجد تكون هي من أمام، فإذا ما قام كفها، وكذلك قد يلفها وقد يأتي بها على حالة من حالات الاعتدال كما يصنع كثير من الناس. عندك أنت أن هذا مبطل للصلاة، لأنك إن رأيته من بعيد قلت هذا الرجل يتأهب للصلاة وليس في صلاة، ولكن عندهم هم هذا في صلاة ولا حرج عليه، لا شرعا كما مر ولا عرفا عندهم هم. فإذا هذا الميزان الذي ذكره الشيخ الشارح يعترض عليه بما اعترض به هو رحمة الله عليه على المصنف في العودة والأوبة إلى العرف ميزانا. قال رحمه الله لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة، أما الشيء الذي لا ينافيها وإنما هو حركة يسيرة فلا تبطل به الصلاة. الحركة قدرها بعض العلماء بثلاث حركات كابن عقيل، لكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تقدم ورجع وتأخر في صلاة الكسوف، صلى الله عليه وسلم تقدم صلى الله عليه وسلم ورجع تأخر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس، بل أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ففتح الباب ورجع صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا قلت الحركة التي تبطل بها الصلاة تقدر بثلاث حركات كما قال ابن عقيل يقال هذا التقدير ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح من روايات سهل بن سعد رضي الله عنه حين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل للأرض عند السجود يرجع القهقرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه حركة كما ترى في الصلاة لم تبطل بها الصلاة. وأيضا أخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ومعه أمامة بنت ابنته يعني زينب رضي الله عنه، وأمامة بنت زينب هي بنت أبي العاص ابن الربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها يحمل أمامة بنت ابنته إذا قام ويضعها إذا سجد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه أفعال أكثر من 3 مرات حتى وإن كانت 3 حركات متواليات. ولا تبطل الصلاة بذلك لأنها لا تنافي الصلاة. قول المصنف رحمه الله من غير ضرورة، علم أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، لأنه قيد ذلك بأن يكون بغير ضرورة، من غير ضرورة. إذا لو كانت الأعمال كثيرة للضرورة لم تبطل الصلاة ولا بأس بذلك. الدليل قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي راجلين، يعني صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا أي على الرواح. وهذا كله يكون في صلاة الخوف. معلوم أن الماشي يتحرك كثيرا، فلو فرض أنه لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي، أنت تقول حينئذ انسى قضية الصلاة هذه، حتى إذا ما نجا من هذا السبع الذي يطلبه يصلي، لأنه ربما انتقض عليه وضوءه أصلا. ولكن يقال إن كان ثابتا فظل على وضوءه تصح صلاته مع هربه من السبع، تصح صلاته لأنه في ضرورة ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبل. فإذا ما انتهى من هربه يستأنف الصلاة ويبني أو يبني على ما قد صلى، ولا شيء عليه، لأن الصلاة عبادة جليلة فلا يخرج منها بهذه الصورة. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تفريق، يعني أنه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا عرفا، فإن فرق لم تبطل الصلاة. فلو تحرك 3 مرات في الركعة الأولى و3 في الثانية و3 في الثالثة و3 في الرابعة، لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرقت كانت يسيرة باعتبار كل ركعة وحدها، فهذا لا يبطل الصلاة أيضا. فإن كان بغير ضرورة ولا تفريق فإنه يبطل، وأما إن كان لضرورة وكان مفرقا هكذا فإنه لا يبطل الصلاة. قال: ولو سهوا، يعني ولو كان الفعل سهوا، فلو فرضنا أن شخصا نسي أنه في صلاة فصار يتحرك ويكتب ويعد الدراهم ويتسوك ويفعل أفعالا كثيرة في حال سهوة، فهل يشفع له السهو هنا؟ لا، تبطل صلاته، لأن هذه الأفعال مغيرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو بخلاف الكلام، فالكلام لا يغير هيئة الصلاة، ولهذا قالوا تبطل ولو سهوا. لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بقاء على القاعدة العامة المعروفة، وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد. لكن الذين قالوا إنه يؤثر قالوا إن هذا يغير هيئة الصلاة ويخرجها عن كونها صلاة، وليس مجرد فعل ليس له تأثير. وهذا قال الشيخ الشارح: مما استخير الله فيه أيهما أرجح، يعني لم يترجح عنده وجه من الوجهين هل تبطل الصلاة أو لا تبطل، لأن الأدلة متكافئة، قواعد متدافعة. الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. الحركة التي ليست من جنس الصلاة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرم. الذي يبطل الصلاة منها هو المحرم. الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة هذا هو الضابط لها، والصور كثيرة منه. لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد في تحديد وتحرير القبلة، ولكنه بعد أن اجتهد صلى لغير القبلة، ثم جاءه شخص وهو في الصلاة يصلي إلى غير القبلة وقال لا القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة مباشرة وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة، تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم. الحديث متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، يعني تحويل القبلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وفي رواية فاستقبلوها بالفتح والكسر، والكسر أصح وأشهر، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. معلوم أن مكة إلى الجنوب من المدينة، وأن بيت المقدس إلى الشمال منها، فها هنا ستكون الحركة كثيرة من أجل هذا الاستدبار، فاستداروا إلى الكعبة. وقباء موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين. وقباء لفظ يقصر ويمد، فتقول قباء وتقول قباء، وتقول جاء رجل إلى أهل قباء مصروفة، وتقول جاء رجل إلى أهل قباء ممنوعة. فهذا اللفظ يقصر ويمد ويصرف ولا يصرف. المهم أن هذه الحركة واجبة، ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها لإزالة النجاسة، فهذه حركة واجبة في الصلاة. ولو ذكر أنه على غير وضوء فالصلاة لم تنعقد أصلا، فعليه أن يذهب ويتوضأ ويستأنف من جديد. لو صلى إلى يسار الإمام وهو واحد فحركته بانتقاله إلى يمين الإمام واجبة، على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، والمسألة خلافية. فهذه أمثلة للحركة الواجبة في الصلاة، حركة واجبة يجب أن يتحرك هذه الحركة في الصلاة. الحركة المندوبة أي المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، الحركة الواجبة يتوقف عليها صحة الصلاة، الحركة المندوبة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة. منه لو أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا الحركة لستر أحد العاتقين مستحبة، لأن الصحيح أنه أي ستر العاتق ليس بواجب، فيستحب له أن يستر عاتقه. ولو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فتأخره من أجل التسوية، تسوية الصف سنة. لو تقلص الصف فصار بينه وبين جاره فرجة، فخرج واحد من المصلين عرض له عارض فصارت فرجة بينه وبين جاره، فالحركة هنا أيضا سنة. لو صف إلى جنبيه رجلان فتقدم هو وكان إماما، فتقدمه هنا وهو إمام سنة، هذه حركة مستحبة أو مندوبة. وأما الحركة المباحة فهي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الحركة الكثيرة للضرورة، الحركة اليسيرة للحاجة، أو الحركة الكثيرة للضرورة، كما مر في دفع الحية بأذاها وقد جاءت تهاجمه مثلا، فيتحرك حركة كثيرة، هذا مباح له وقد يكون واجبا عليه أن يتحرك. أي مثال الحركة اليسيرة: رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، فهذا مباح. وقد نقول إنها سنة، فإن قال: إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظل تعبت من البرد، فالحركة هنا سنة يحصل الخشوع، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهذا من المباح. الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن قال كالنظر إلى الساعة مثلا، وأخذ القلم، وزر الأزرار، ومسح المرآة وغير ذلك. يقول هذه حركة مكروهة يسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة. الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، كثيرة متوالية لغير ضرورة، هذه ثلاثة شروط، وهذه الحركة المحرمة تبطل بها الصلاة كما مر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، أي قراءة أوساطها، يباح قراءة أواخر الصور ويباح قراءة أوساطها، يعني أنه ليس بممنوع وقد يكون سنة. أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخرجه مسلم عن ابن عباس، والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر أحيانا بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قد يكون سنة، يعني إن قرأت الآيتين آية البقرة في الركعة الأولى في صلاة ركعتي الفجر وآية آل عمران في الركعة الثانية، هذه سنة، كان النبي يقرأ بها أحيانا، ويقرأ أحيانا بسورة الكافرون وأحيانا بسورة الإخلاص. أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرق سورة الأعراف في ركعتين، وأخرج ذلك البخاري وأبو داود وابن خزيمة والإمام أحمد، وتارة بالأنفال في الركعتين كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وكما فرق سورة المؤمنون في ركعتين لما أصابته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري معلقا ومسلم موصولا عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح، الصحيح أنه مباح. على هذا فنقول، يعني يقول الشيخ رحمه الله: يجوز أن يقرأ المصلي أواخر السور وأوساط السور وأوائل السور في الفرض، فيجوز أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وأوائلها في الفرض. والدليل على ذلك أولا عموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور كقراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل القاعدة. ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة، لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، أخرجه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه في القصة المشهورة لما أطال معاذ الصلاة رضي الله عنه. مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر، فهذا فصل النزاع في المسألة، أن بعض الناس يتشدد في هذا الأمر جدا ولا يأذن به، لا يأتي به ولا يأذن به لأحد، يقول صلي الفرض بسورة كاملة في كل ركعة مثلا، أو يقسم السورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: بل يجوز، يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها في الفرض. ولكن فرق كبير بين ما هو مباح جائز وما هو أفضل مما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإنسان يتأمل للفرق بين الأمرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وشرع في بيان أمر من الأمور المباحة في الصلاة مما ذكر من مباحاتها، رحمة الله عليه وعلى الشيخ الشارح وعلى المسلمين من أهل السنة أجمعين. وأسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.